بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، التي يستحب فيها الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بداية هذه الحلقة لا بد أن أذكر نفسي وإخوتي وأخواتي بفضيلة الصبر، هذه الفضيلة العظيمة التي بها نبلغ أعلى الجنان. الصبر مطية للظفر، والصبر سبب لكل خير في الدنيا والآخرة. لولا صبر الزارع على زرعه ما حصد، ولولا صبر الغارس على غرسه ما جنى، ولولا صبر الطالب على ذل الطلب ما نجح، ولولا صبر الجندي في ميدان القتال ما انتصر. فالصبر مطية لكل خير. المتأمل في حياة الناس اليوم يجد بأن كثيرين قد تخلوا عن هذا الخلق العظيم، فتجد بعض الناس يريد أن يبلغ الغنى ولا يبالي أمن حلال أم من حرام، بل يسلك كل سبيل يوصله إلى تلك الغاية لأنه لا يصبر على الطريق. وتجد كذلك بعض صغار طلبة العلم يتصدر للتدريس ويتصدى للفتيا قبل أن يتأهل، وتجد ناسا آخرين لا يصبرون في حياتهم الزوجية بل يبادرون إلى الطلاق لأدنى سبب، فتجد المرأة تطالب بالطلاق كلما نشب خلاف، وتجد الرجل يبادر للحلف بالطلاق كلما تعسر عليه أمر. هؤلاء جميعا لا بد أن أذكرهم بقول القائل: لا يبلغ المجد إلا سيد فطن لما يشق على السادات فعال، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. لا بد من الصبر على مصاعب الطريق. هذه الحياة كما قال ربنا جل جلاله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وهذه الدنيا الإنسان معرض فيها لتقلبات، فهو بين عسر ويسر، وشدة ورخاء، وغنى وفقر، وصحة وسقم، وإقدام وإحجام. واجب عليه أن يتحلى بالصبر عند نزول ما يكره. إذا نزل به ما يكره فإنه يصبر لقضاء الله عز وجل وقدره ويحتسب. قد يتسلط عليك ظالم، قد يبتليك الله بجبار، قد تبتلى المرأة بزوج لا يتقي الله فيها، أو يبتلى الرجل بزوجة لا تراعي الله فيه، وقد يبتلى الأولاد بأب فيه شيء من الظلم، فيه شيء من الجور، وقد يبتلى الأب بولد فيه شيء من التقصير. مطلوب منا في هذا كله أن نصبر. الصبر هو خلق الأنبياء، وقد أثنى ربنا جل جلاله على نبيه أيوب عليه السلام فقال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له من ساء أدبه: يا محمد اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، مسح صلى الله عليه وسلم على وجهه، ثم قال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وكذلك نبي الله نوح عليه السلام صبر في دعوة قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم ليلا ونهارا جهرا وإسرارا، ويذكرهم بالله عز وجل، وفي نهاية الأمر ما آمن معه إلا قليل. وموسى عليه السلام صبر على فرعون وصبر على أذى قومه، وأيوب عليه السلام صبر على ما ابتلاه الله به في جسده. وهكذا الأنبياء والصالحون يصبرون على ما أصابهم وعلى ما ينزل بهم. في هذه الدنيا الإنسان قد يبتلى بفقد الولد، قد يبتلى بالداء في الجسد، قد يبتلى بغلاء الأسعار، قد يبتلى بندرة السلع، قد يبتلى بالفقر وقلة ما في يده، قد يبتلى قد يبتلى. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أوسع ولا أفضل ولا خيرا من الصبر. وربنا جل جلاله قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب، كل عمل نجد له أجرا حدده الشرع وبينه القرآن أو السنة، لكن في الصبر الله عز وجل قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهناك لما كان الصوم نصف الصبر أيضا قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك قال علماؤنا: المؤمن محتاج إلى أن يصبر على طاعة الله عز وجل. الآن الوضوء لصلاة الصبح يحتاج إلى صبر، والخروج إليها في كلب الشتاء وشدة البرد يحتاج إلى صبر، والمحافظة عليها يوما بعد يوم حاجة إلى الصبر. كذلك الصيام يحتاج إلى صبر، أكل الحلال يحتاج إلى صبر، وهكذا سائر الطاعات نصبر عليها. ثم ثانيا نصبر عن المعاصي. المعاصي قد تتيسر أسبابها وتتهيأ ظروفها، لكن السعيد الموفق من عباد الله هو الذي يصبر عنها، لا يعصي الله عز وجل بل يصبر وينتقل يوما بعد يوم إلى أن يلقى ربه جل جلاله خميص البطن من أموال المسلمين، كاف اللسان عن أعراضهم، قد ادخر حسناته عند الله عز وجل لا يعكرها شيء. ثم ثالثا نصبر على قضاء الله وقدره. ما تأتي به الأقدار مما يكرهه الإنسان، الإنسان يكره أن يموت صفيه، يكره أن يبتلى في عينيه، يكره أن تتأثر صحته أو يبتلى في جسده، لكنه يصبر على هذا كله إذا نزل به رجاء ما عند الله عز وجل من أجر وثواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. لا بد أن نصبر، والصبر مثل ما يكون في الضراء يكون كذلك في السراء. لو أن إنسانا ابتلي فصار حاكما أو صار وزيرا أو مديرا أو مسؤولا، ينبغي أن يصبر على هذا البلاء، يعامل الله عز وجل في هذا المنصب الذي ابتلي به والذي عما قريب سينزع عنه، إما أن يزول عنه المنصب أو يزول هو عن المنصب، كما قال ربنا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لذلك ننظر في خبر نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام كيف أنه صبر أولا على مكر إخوته به، ثم صبر ثانيا عن معصية الله حين تهيأت له، ثم صبر ثالثا حين ابتلي بالسجن، ثم صبر رابعا حين أخرج منه ومكن من الوزارة في مصر، ثم صبر حين أمكنه الله عز وجل من إخوته فجاءوه محتاجين جائعين وهم لا يعرفونه، ثم صبر صلوات ربي وسلامه عليه حين رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. في تلك الأحوال كلها ما أصابه جزع ولا فزع في حال الضراء، ولا أصابه كذلك أشر ولا بطر في حال السراء، بل ختم حياته المباركة بذلك الدعاء: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. مطلوب منا أن نقتدي بأنبياء الله ورسله فيما يصيبنا من سراء، من ضراء، من غلاء، من مرض، من فقر. مطلوب منا أن نصبر على قضاء الله وقدره فيما ينزل بنا كذلك من غنى أو يسر أو رخاء أو عافية في البدن أو كثرة في الذرية أو سعة في العيش. مطلوب منا أن نصبر ها هنا وأن نصبر ها هنا، فلا نفرح بما أوتينا ولا نجزع على ما فاتنا، كما قال ربنا جل جلاله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. إخوتي وأخواتي، هذه كلمات أقولها، وحقيقة مطلوب منا أن نذكر الناس بها في هذه الأيام التي تكثر فيها الشائعات، وكثير من الناس يظنون بالله الظنون، تضيق صدورهم وتحتبس أنفاسهم، ويظنون أن هذه هي نهاية الدنيا، لكن هذه هي سنة الله عز وجل، كما قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله عز وجل يبتلي العبد بالخير ويبتلي العبد بالشر، مطلوب منه حال الابتلاء بالخير أن يشكر نعمة الله، ومطلوب منه حال الابتلاء بالشر يصبر على قضاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين، وأن يعيننا على الصبر على قضائه وقدره، والصبر على طاعته، والصبر عن معصيته، وأن يوفينا أجورنا بغير حساب، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ومع أولى مكالمات هذا المساء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا ومرحبا، حي الله البدري.
الله يحييك يا شيخ عبد الحي يوسف.
الله يكرمك، تفضل.
لدي 4 أسئلة.
نعم.
السؤال الأول بزل عن وقت السحر.
نعم.
الأفضل هو الاستغفار أم قراءة القرآن؟
طيب.
أنا بدأ بعلامة من الكويت، ما من السعودية.
نعم،
من الكويت، ما من وليس السعودية.
حياك الله يا بدري، وحيا الله الكويت ومن فيها من المؤمنين الطيبين.
أنا شايف الكنترول كات بالسعودية.
طيب خلاص.
السؤال الثاني يا شيخ، مرات يعني بعض الأحيان تخش المسجد قبل الأذان، تمسك المصحف تقعد تقرأ، أو لأنه تردد وراء الأذان أما تقرأ القرآن؟
طيب.
والسؤال الثالث بزعل أن أنا يعني متعود أنه أقدم الصلاة على الرسول أولا بعدين أذكر يعني الأذكار العادية.
طيب.
الأوليات متعود على تعويدة.
طيب.
والسؤال الرابع يا شيخ، بزعل أن تلقين الميت، هل الميت يقول يا مثلا يعني أشهد أن لا إله إلا الله أم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله فقط؟
طيب.
وبرضه عن الغسل، حدثنا عن الغسل، غسل الجنازة يا فضيلة الشيخ.
أبشر إن شاء الله، شكر الله لكم.
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ عبد الحي.
الله يسلمك، أحسن الله
إليك. طيب.
بوركت، أحسن الله إليك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، التحية لك ولكل الجماعة في ساعة الطيبة وغناء الطيبة الطيب.
مرحبا عبد القادر، تفضل.
ولك التحية لها بالتعاب وحطابها.
طيب ماشي. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا محشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج.
طيب.
إلى آخر الحديث. السؤال الأول: ما معنى الباء؟
طيب.
السؤال الثاني، متى يكون الزواج واجب؟
طيب.
السؤال الثالث والآخر، الصيام واجب لغير المتزوج؟
نعم.
متى يكون الصيام واجب لغير المتزوج؟
طيب.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
وإياك، أكرمك الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا.
وعليكم السلام شيخ عبد الحي. بفضل الصلاة، مثلا أنا مثلا مسافر مثلا من لبيد للخرطوم.
طيب.
ومثلا أنا مثلا بصل للبيض قبل يعني وقت صلاة العصر.
طيب.
أنا مثلا أقصر الصلاة.
طيب فهمت. نعم.
نعم. ولا أقصر الصلاة ولا أتمها تكون تامة.
طيب.
أيوة نعم.
شكرا يا أحسن الله إليك أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، مرحبا يا عمر.
الله يديك العافية، بارك الله فيك. إن شاء الله لدي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لصلاة الاستخارة.
نعم.
ممكن يقوم بها الغير، يعني إذا كان أبوك أو والدتك عاجز عن أن تصلي الاستخارة ممكن تقوم بالنيابة عنها.
طيب.
لا لا لا. السؤال الثاني بالنسبة للزوجة التي تطلب الزواج، التي تطلب الطلاق من زوجها بحجة إنه الزوج عليها.
طيب.
سماحتكم.
طيب.
جزاكم الله خير وبارك الله فيك.
وإياك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام الله وبركاته.
كيف حالك الشيخ عبد الحليم؟
أهلا يا عبد العظيم.
كيف الأخبار؟
الله يكرمك.
الحمد لله، نسأل أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يوفقنا فيه الخير هذه الأمة.
آمين وإياكم.
الله يبارك. عندي ثلاث أسئلة شيخ عبد الحليم.
تفضل.
السؤال الأول، إذا ربنا سبحانه وتعالى يعني ابتلى الواحد بأب مثلا يعني لا يعدي، يعني هو مثلا أب متزوج يعني من زوجتين.
طيب.
ولكن لا يعدل بينهما.
طيب.
يعني يظلم الأبناء، يعني يظلم يعني أبناء دون الآخر.
طيب.
ويعني بعض الأحيان يمنع يعني الأبناء من فعل بعض الخيرات.
طيب.
يعني مثلا إذا كان الأبناء مثلا يعني مثلا وجدوا أخواتهم يفعلون أشياء غير سليمة من الناحية الدينية، هم يحاولوا ينصحوه، فالأب يمنعهم يقول لهم ما تعمل الكلام ده لأن الكلام ده ما صحيح في الشارع كذا كذا كذا. يعني الأبناء ينصح البنات، يجي الأب يتدخل يقول لا أنت ما تسأل البنات دين طالما أن أبوه حي موجود، والأبناء يصر على إنه ينصح البنات فيحصل بعض يعني الأبناء في الحالة دي هنا يعملوا شنو؟
طيب سؤالك الثاني.
السؤال الأول. السؤال الثاني، ما يعني دور الزوجة المظلومة؟ يعني هل الزوجة المظلومة إذا مثلا هي بدأت تعامل زوجها معاملة مثلا يعني ناشفة شوية،
طيب،
يعني بسبب الظلم اللي هي بتجده من خلال هذا الزوج لأبنائها وكذا، فهل الكلام يعني هنا الزوجة يعني تعمل شنو عشان هي تطلع من الحتة دي؟ وهل إذا مثلا هي حست بظلم قوي وحس إنه الظلم هذا ممكن يؤدي إلى حياتها مثلا،
طيب،
مثلا يخليها تمرض او كذا كذا، هل تطلب الطلاق؟ واذا طلب الطلاق هل الكلام ده حرام عندها ولا لا؟
السلام عليكم.
عبد الحي.
مرحبا. مرحبا، الله يسلمك.
احمد ادم مبدل، جزاكم الله خير.
اهلا يا احمد.
بس على ان يعني دار مثلا بيننا يعني نقاش بسيط كده، في واحد المهم قال، فانا قلت له يا اخي التوسل وكده ما بجوز لك، يعني نزول ما يطلب منه انه ان يعطيك حاجه، فقلت له، قال لي يا أخي بجوز. أنا استدللت له بقوله إنه أن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سبب ما استجابوا لكم، يعني إلى ناحية الآية. فقال لي يا أخي الآية دي نزلت في الناس الدول أسنام، ما بنطبق في إنه زور خير في الناس الميتين دي. فأنت قال لي طبقت آية في حتة ثانية، فدير تفتيني في حتة ثانية مولانا.
شكرا.
طيب، وسؤال الثاني، إنه أحيانا يعني الواحد بالعجوب بعد المشاكل كده من بعد الناس، بذكر حديث النبي بيقول لك يعني انا زي من لبيت من ترك المراه وهو ما يعني في الحديث. ده الموفق بين ده وبين انه يعني الانسان اذا مثلا راى يعني منكر وشيء من قبيل ده يغيره كيف؟
طيب الله يكرمك،
جزاكم الله خير اكرمكم.
شكرا بالله. شكرا يا احمد. اخونا البدري من الكويت احسن الله اليه، يبدو انه محب للقران ومحب للذكر، ولذلك اسئلته دار اغلبها حول هذين الامرين. يقول: في وقت السحر هل الافضل الاستغفار ام قراءه القران؟ اقول الافضل الاستغفار، لان الله عز وجل قال: ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي بالليل ثم يسأل مولاه نافعا: يا نافع هل أسحرنا؟ فيقول: لا بعد. فيصلي ابن عمر ثم يقول له: هل أسحرنا؟ فيقول: لا بعد. فإذا قال أسحرنا جلس ابن عمر للاستغفار. فالاستغفار في وقت السحر أفضل، وهو الوقت الذي ينزل فيه ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ وأما يقول: هل الأفضل الترديد مع الأذان أم قراءة القرآن؟ يعني هو جالس في المسجد فرفع الأذان. نقول الأفضل الترديد مع الأذان، لأن هذا ذكر مخصوص بذلك الوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. يعني إذا قال المؤذن الله أكبر نحن أيضا نكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، نقول مثل ما قال. وفي الحي علتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك بعد فراغه نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعو بالدعاء المأثور في حديث جابر: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. وأما الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الذكر، طيب هذا جيد، فالذكر هو دعاء، يعني دعاء عبادة وثناء على الله عز وجل وليس دعاء مسألة. فلو أنك بدأت الذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أرجى للقبول إن شاء الله. وأما تلقين الميت: يا بدري أسأل الله أن يطيل الأعمار في طاعته. فتلقين الميت يحمل على معنيين: الأول تلقين المحتضر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. موتاكم هاهنا بمعنى المحتضرين، من كان في السياق في النزع إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. في تلك الحال نلقنه، يعني يجلس عند رأسه أحد العقلاء فيقول له: قل لا إله إلا الله، فإذا قالها فالحمد لله رب العالمين. إذا تكلم بعدها الميت بكلام آخر فإننا نعيد التلقين من أجل أن يكون آخر الكلام لا إله إلا الله، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لأن هذا مستحب ومطلوب. ثم المعنى الثاني يحمل التلقين على ما بعد الدفن، يعني إذا وضع الميت في لحده ونصب عليه اللبن فيقوم أحد الناس عند رأسه، كما جاء من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم ميتكم في لحده فليقم أحدكم عند رأسي ويقول له: يا فلان ابن فلانة، يكررها ثلاثا، فإنه في الأولى يسمع ولا يجيب، وفي الثانية يعتدل، وفي الثالثة يقول: أرشدنا يرحمك الله، فيقول له: أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فإن منكرا ونكيرا يأخذ أحدهما بيد صاحبه ويقول: قم، فما يجلسنا عند رجل قد لقن حجته. هذا الحديث أكثر العلماء على تضعيفه، ولذلك اختلفوا في التلقين بعد الدفن، بعد وضع الميت في لحده اختلفوا، فبعضهم يقول بأنه يعني سنة، وبعضهم يقول بأنه مكروه، وبعضهم يقول بأنه مباح. والإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى رجح هذا الثالث بأنه مباح، بأنه لا بأس لو فعل، وكذلك لو لا بأس لو ترك، فهذا ممكن وهذا ممكن. وأما غسل الجنازة يا بدري فإنه يقوم به الزوج، إذا مات الرجل تغسله زوجه، وإذا ماتت المرأة يغسلها زوجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك، وكما غسل علي رضي الله عنه فاطمة زوجته رضي الله عنها. وكذلك الرجل إذا مات تغسله زوجه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وكما غسل أبا بكر زوجه أسماء بنت عميس رضي الله عنه، يعني أبو بكر لما مات غسلته زوجه أسماء بنت عميس رضوان الله عليها. وغسل الجنازة كغسل الجنابة، سوى أننا في البداية يعني نجلس الميت يعني نصف جلسة ونضغط على بطنه برفق ليخرج ما فيها، ثم يلف الغاسل على يده شيئا ويباشر تنظيف عورته قبلا ودبرا من تحت ستار، ثم بعد ذلك يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسله ثلاث غسلات: الأولى بالماء القراح، ثم الثانية بماء معه صابون، ثم الثالثة يجعل كافورا، وإذا لم يحصل الإنقاء بالثانية يزيد ثالثة ورابعة، ويجعل الخامسة هي الأخيرة، وإذا لم يحصل الإنقاء بالرابعة يزيد خامسة وسادسة، ويجعل السابعة هي الأخيرة، وهكذا. المهم يختم على وتر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة اللائي غسلن ابنته زينب رضي الله عن الجميع: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. أما أخونا عبد القادر شلعي من الشلعاب، والذي نقل إلينا كعادته تحية الأهل بحطاب، يقول: قول نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصر للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. يقول: ما معنى الباءة؟ قول بأن الباءة لها معنيان: المعنى الأول القدرة على النكاح، القدرة على القدرة المادية، بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يولم، يستطيع أن يفتح بيتا، يستطيع أن يطعم هذه المرأة ويقوم على أمرها ويوفر لها ضرورات الحياة وحاجياتها، هذه الباءة. وتحمل الباءة كذلك على المعنى الثاني، وهو القدرة على المعاشرة الزوجية. ويقول: متى يكون الزواج واجبا؟ يكون الزواج واجبا إذا كان الإنسان قادرا عليه، وهو يخشى على نفسه العنت، يعني يخشى أن يقع فيما حرم الله عز وجل، وفي الوقت نفسه عنده الاستطاعة أن يتزوج، فهذا يكون الزواج في حقه واجبا. أما إذا كان لا يخشى العنت وليس هو بدار فتنة، فإن الزواج في حقه يكون مندوبا، ليتأسى بالنبيين الذين قال الله فيهم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ثم يقول: متى يكون الصيام واجبا لغير المتزوج؟ نقول: الصيام ما يكون واجبا إلا في حالة واحدة، إذا كان لا يتأتى ترك الفاحشة إلا به، لأن ترك الفاحشة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما أخونا أحمد من الأبيض وأخونا عبد العظيم من الخرطوم فقد اشتركا في سؤال، بمعنى أن أحدهما مسافر من الخرطوم إلى مكان آخر، المكان الآخر هو بلده مسقط رأسي، مثلا واحد مسافر من الخرطوم إلى الأبيض، والآخر مسافر من الخرطوم إلى مدني، والأول يسكن في الخرطوم في الأبيض، والثاني يسكن في مدني، وجاء إلى الخرطوم طارئين لغرض ما، يقول: فلو أن جمعنا الظهر مع العصر، يعني في وقت الظهر، الظهر دخل عليهما في الخرطوم أو في الطريق، فجمع وقصر صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ثم بلغ بلديهما، واحد وصل الأبيض واحد وصل المدني، ذاك وصل الأبيض قبل غروب الشمس، ما زال وقت العصر باقيا، وهذا وصل مدني نقول قبل أن يدخل وقت العصر، مثلا وصل في الساعة 3:30 بعدما جمع في الساعة 1 بين الظهر والعصر، نقول ليس على واحد منهما إعادة، لأنه قد فعل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى بما رخص الله فيه من الجمع والقصر، وليس على أحدهما إعادة، بل كلاهما على خير إن شاء الله. وأما عمر من شرق النيل فيقول: صلاة الاستخارة هل يصح أن يقوم بها الغير؟ نقول: الأصل أن الإنسان يستخير لنفسه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وما كان يستخير لهم، ولا كان خيار الصحابة يستخيرون لمن دونهم. أما إذا كان الشخص لا يعرف الاستخارة فلا بأس أن تستخير له. ثم يقول: ما القول في امرأة تطلب الطلاق لأن زوجها تزوج عليها؟ أقول: ما في شك بأن الرجل إذا تزوج على امرأته فإنه يعني يصيبها ما يصيبها، يضيق صدرها ويتكدر صفوها، ويعني لأن الإنسان مجبول على أنه ما يحب الشريكة، ما يحب أن يشركه غيره، لكن على المرأة المسلمة أن تستحضر بأن هذا هو شرع الله عز وجل، وأن الله تعالى ما شرع التعدد إلا لما فيه من المصالح العظيمة والحكم الجليلة، ولما فيه من نفع يعود على المجتمع بأسره، والقاعدة أنه يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، والمرأة عليها أن تطالب زوجها بالعدل الذي أوجبه الله عز وجل حين قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وبعد ذلك لو أنها أنست من زوجها ظلما جاز لها أن تطلب الطلاق، أو لو أنها وجدت أنها لا تطيق صبرا وتخشى كفران العشير وأن تقع في الذنب فطلبت الطلاق، أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الأصل بأن مجرد الزواج بالثانية لا يبيح طلب الطلاق للأولى. وأذكر أخواتنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فإن الجنة عليها حرام. أما عبد العظيم أحسن الله إليه من الخرطوم ذكر أن رجلا تزوج بامرأتين، ما شاء الله اليوم يعني حكاية المرأتين هذه كثرت. يقول: رجل متزوج من اثنتين يظلم إحدى الزوجتين، وكذلك لا يعدل بين الأبناء، وكذلك لو أن بناته وقعن في بعض ما لا ينبغي، ثم حاول إخوانهن نهيهن ووعظهن، فإن الأب يمنع الأبناء ويقول: ما دمت حيا فلا دخل لكم بهن. أقول: يا عبد العظيم أحسن الله إليك، أولا بالنسبة للزوجة المظلومة لا حرج عليها أن تطالب بحقها وأن تطلب العدل الذي أوجبه الله عز وجل على زوجها، ولها أن تسلك في ذلك كل سبيل مشروع. وهذا الزوج نذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. هذا الظالم الذي ظلم إحدى الزوجتين يأتي يوم القيامة وشقه مائل. وعدم العدل ها هنا مقصود به عدم العدل في الماديات في النفقة والمبيت، أما المحبة القلبية فهذه لا يملكها إلا رب البرية. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قسم القسمة الظاهرة قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. وكذلك ينبغي له أن يعدل بين الأبناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. أما قضية أن البنات يخرجن في زي غير مناسب مثلا، أو يفعلن أفعال غير مناسبة، ثم بعد ذلك الإخوانهن يريدون يعني تقويمهن ونهيهن والأب يعترض، فنوجه رسالة للأبناء وللأب. أما الأبناء فقولوا لهم، أقول لهم: وقروا أباكم وأنزلوه منزلته، ولا تشعروه بأنكم قد ألغيتم وجوده وافتأتم على سلطته وتعديتم حدودكم. أي أحيانا يعني بعض الأبناء يعني يشعر بأنه خلاص يعني صار بمنزلة الأب، ويبدأ يمارس من الأفعال على إخوته الصغار ما يشعر الأب بأنه لا يوقره ولا يحترمه ولا ينزله منزلته. هذه مشكلة، ولذلك ليحذر إخواننا الشباب من هذا السلوك. وأوجه رسالة للأب، أقول له: أبناؤك هم ذراعك الأيمن، وهم من تدخرهم في حياتك وبعد مماتك، فما ينبغي لك أن تلغي وجودهم، ولا أن تعطل غيرتهم، ولا أن تقضي على شخصيتهم، بل اجعل لهم مساحة يتحركون فيها في تقويم الصغار من أبناء وبنات. ولكن أنت بحكمتك أيها الأب، وبما لك من تقدم في السن وخبرة في الحياة، راقب هؤلاء الأولاد من أجل أن يكون لك توجيه ولك عليهم سلطان، لئلا يتعدوا ولئلا يفرطوا في تأديب الصغار. أما أخونا أحمد من نمبدة فيقول بأن إنسانا يسأل الموتى، هو قال يتوسل، لكن هذا ليس توسل، بدأ من سؤالي أنه يعني يدعوهم. فإذا قلت له اتق الله واستدللت له بقول الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فإنه يقول هذه في الأصنام أو هذه في الكفار، ليست في هؤلاء الصالحين. يا أخي الكريم، ذكر هذا المجادل، قل له: إن الله تعالى قال: ادعوني أستجب لكم، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وقال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وقال: إذا استعنت فاستعن بالله، وقال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله، وقال: الدعاء هو العبادة. إذا كان الدعاء عبادة كيف نصرفه لغير الله عز وجل؟ يعني هذا إنسان مجادل بالباطل. والآية تنطبق على الصالحين وغير الصالحين: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، استجابة بيد الله عز وجل وحده لا شريك له. فيسأل السؤال الثاني، يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المراء، قال: ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان المراء، وأنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يقول: كيف نوفق بين هذا بين الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ نقول: أصلا لا تعارض، مر بالمعروف ينهى عن المنكر، فإذا وجدت أن من تأمره أو تنهاه مجادل بالباطل ويفرع الكلام ولا يقبل قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وليست غاية الوصول إلى الحق، فدعه وما يريد، والله عز وجل يتولى الجميع بعدله ورحمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم الرجل الذي يمنع زوجته الإنجاب وهي تريد الذرية؟ أقول الحياة الزوجية قائمة على التشاور، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ما ينبغي للمرأة أن تستبد ولا للرجل أن يستبد بأمر الإنجاب وعدمه، بل لا بد من تشاور، لأن الإنجاب حق لهما. فالرجل ما ينبغي له أن يمنع زوجته من الإنجاب، لكن يمكن التأجيل، يعني حينا إلى أن يكبر الصغير ويقوى الضعيف، هذا لا مانع منه. تقول: أسأل عن النقاب والمسح على الشراب. أما النقاب فهو مستحب، وأما المسح على الشراب فهو جائز إذا لبس على طهارة وكان صفيقا ساترا لمحل الفرض، وكان المسح في المدة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلاليهن، وما حصل حدث أكبر. إذا حصل حدث أكبر لا بد من خلعه والاغتسال. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. هل ينطبق هذا الحديث على الأم إن كانت هي الكافلة؟ نعم، قد ورد هذا في حديث صحيح، قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين تأيمت على صغارها بعد وفاة زوجها كهاتين في الجنة. يعني امرأة مات زوجها ثم تأيمت، أي امتنعت من الزواج من أجل أن تقوم على تربية هؤلاء الصغار، رسول صلى الله عليه وسلم وعدها بأن ترافقه في الجنة. تقول: أنا منقبة وأفتح وجهي أمام خيلان زوجي لأنهم أسرة واحدة، هل علي إثم؟ إن شاء الله ما عليك إثم. ما حكم الصورة المعلقة على الجدران؟ وهل الملائكة لا تدخل ذلك المنزل؟ لا تعلق الصور على الجدران، لأن هذا لا يخلو من تعظيم. ما حكم الصلاة في مسجد به قبر؟ إن وجدتم غيره فلا تصلوا فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، خاصة أن بعض أهل العلم يبطل تلك الصلاة، وإن كان الجمهور على أنها صحيحة، جمهور العلماء على أن من صلى في مسجد به قبر فصلاته صحيحة. لذلك أقول: إذا وجدت مسجدا غيره فلا تصلي فيه، أما إذا لم يكن مسجد سواه فصلي فيه واستغفر الله. ما حكم امرأة تصلي وأرجلها مكشوفة؟ ينبغي للمرأة أن تستر ظهور قدميها حال صلاتها. يقول: صلاة الليل وقتها وعدد ركعاتها. صلاة الليل تبدأ من بعد صلاة العشاء ولا حد لركعاتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم طلوع الفجر فليوتر بواحدة. ولو اقتصر الإنسان على 11 ركعة كما كان يصنع النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم فهذا أولى. ما حكم مؤذن يسف التنباك؟ له أجر الأذان وعليه إثم التنباك، وينبغي أن ننهاه برفق ومودة لعل الله يهديه. ما حكم الدعاء بعد الصلاة في جماعة؟ ليس من السنة أن الإمام يدعو والناس يؤمنون، ونواظب على ذلك، لكن لو فعلت أحيانا فلا حرج. مؤذن يؤذن عشان الناس يقول صوت جميل، فهل له أجر الأذان أم لا؟ والله يا أخي، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط من صنعوا فيها باطل ما كان يعمل. النفس مجبولة على حب الثناء يا أخي، لكن ما ينبغي الإنسان أن يعمل العمل من أجل أن يثني الناس عليه، لكن يعمل العمل يريد وجه الله ويجاهد نفسه، يجاهد نفسه. يعني هذا الإنسان صاحب الصوت الجميل زاده الله حسنا، يجاهد نفسه على يعني أن ينوي ابتغاء ما عند الله من أجر وثواب، ثم بعد ذلك لو جرت ألسنة الناس بالثناء فتلك عاجل بشرى المؤمن. وحسن الصوت في المؤذن مطلوب، ولذلك لما رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأذان في المنام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له، قال: لقنها بلالا فإنه أندى منك صوتا. من هو نبي الله الخضر؟ هو نبي الله الخضر، وسمي الخضر لأنه كان لا يصلي في مكان إلا خضر، واختلفوا في اسمه على أكثر من 10 أقوال. هل هو حي أم ميت؟ هو ميت، لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. وقال أهل العلم: لو كان حيا لوجب عليه أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعه ويجاهد معه، وما نقل شيء من ذلك، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وإن كان المسألة يعني خلافية، وما أحب للناس أن يشتغلوا بها. أسأل عن الكريم لتفتيح الوجه بغرض الزينة. كان هناك حلقة في قناة طيبة مع الدكتور محمد توم عبد المجيد، الاستشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، تكلم عن هذه الأشياء وذكر بأن ضررها قد ثبت، فإذا كان ضررها ثابتا فلا يجوز استعمالها لأنه لا ضرر ولا ضرار. أمي تقول: ما راضي عنك، ما راضي عنك بسبب صلة رحم أبي، أفتوني ماذا أفعل، وهل أنا عاقة لأمي؟ أيوة، ما راضي عنك. لا، ما لست عاقة، لست عاقة، صلي أرحامك من جهة أبيك ولو بغير علم أمك. قرأت لشيخ يحدد جماعة بعينها بأنها الفرقة الناجية، هل يجوز؟ لا يا أخي، الفرقة الناجية ليست جماعة مسماة باسمها، وإنما هي بوصفها ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل يجوز الوضوء بماء تغير طعمه إلى ماء شديد الملوحة عقب نزول الأمطار؟ نعم، إذا كان يعني تغير طعمه بسبب مكثه فلا يؤثر ذلك على طهوريته، ويجوز استعماله بغير حرج إن شاء الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله أولا وآخرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.